بيعمل ايه؟ يخلط عقله ويميله للشهوة. حتى لما واحد يقول له يا اخي احد يقول له انا مش امن حد، انا قوات الشباب ايه؟ فتراه كما لو به جنة. ولذلك انشدوا، بلاش بقى الكلام على حدالة النساء دي عشان ما يتعلوش لحسن، ولذا انشدوا سكرات خمس اذا سكر المرء بها، سكرات خمس اذا سكر المرء بها صار ضحكة للزمان، صار ضحكة للزمان. سكرة الحرص والحداثة والعشق وسكر الشراب والسلطان. خمس سكرات، يعني الإنسان أمامه أسباب خمسة ممكن تلغي عقله، تلغي عقله. معنى سكر يعني إيه؟ تلغي العقل. سكرة الحرص، لما بيكون حريص على حاجة بيعمل إيه؟ بيعمل اللي بيكون حريص، يبقى عايز يعملها حتى لو كان فيها هلاكه، يبقى زي المجنون. والحداثة يعني الشباب، والعشق اللي بيعشق بيهبل، يسموه مجنون ليلة عادل الله من ذلك. وسكر الشراب اللي هو الخمرة والسلطان، السلطان بيلغي الايه؟ العقل. وفي مجمع الامثال الميداني الباب الثالث عشر ما اوله شين، الشباب مطية الجهل، صح ولا لا؟ الشباب لانه اكثر ميل الشهوات والدعة والراحة. تلاقي الشاب من دول عايز يلبس وياكل ويتفسح ويلعب. ولذلك يعني انا شفت ناس كثير جدا ما بدأوا يتعلموا بسبب الباطل الا وهو شيء. يعني كان معنا رجل الله يرحمه ويجعل مآله الجنة اسمه محمد عبد العزيز رحمه الله وامه وسائر موتى المسلمين. هذا رجل كان يبلغ فوق 60 وكان يحرص على الدروس ايما بعدت عن بيته وايما كانت اوقاته، وكان ياتي على دراجه يذكره بعض الاخوان. هذا رجل توفي وهو في مسيره في طلب العلم، ولكنه لم يلتزم ولم يتعلم الا وهو شيء. الا هو ايه؟ ليه؟ لان الامور لا تبدا. عشان كده من الحكمه ومن الضروري النصح للشباب. ليه الشباب؟ ان هم قوه الامه، هم القوه. اما العواجيز المخلعين فالبقيه، البقيه اللي بتكمل، لكن القوه الضاربه هي قوه الشباب. ولذلك القياده بكل الشيوخ، لكن مين اللي يعمل؟ الشيخ بيفتي وبيعلم وهو قاعد بيتشال من هنا لهنا وعجوز وعنده حكمه، مين اللي يشيل الحكمه دي ويعمل بيها؟ مين؟ الشباب. فلا بد ان يكون هم الشباب مصدر الجهل، ويروى مظنة الجهل أي منزله ومحله الذي يظن به. وقال علي بن أبي طالب شيئان، آخر الكلام يا أخوان في هذه النقطة، شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناي حتى تأذن بذهابي لن تبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. وقال أبو قتيبة القرشي أمسى الشباب مودعا لما رأى قرب المشي، يا ليت أن نشتري قرب البعيد بذاك القريب. أمسى الشباب مودعا لما رأى قرب المشي، يا ليت أن نشتري قرب البعيد بذاك القريب. يعني يا ريت إن إحنا ندي الشيب ونشتري الشباب. لا يبعدن غصن الشباب ناعم الغصن الرفيق، كان الشباب حبيبنا كيف السبيل الى الحبيب. وقال المتنبي وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعاد. افهم، وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعاد. وقال ابو العتاهية عريت من الشباب وكان غصنا، كما يعرى من الورق القضيب فيا لي ولحت ونحت على الشباب بدمع عيني فما نفع البكاء ولا النحيب فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقال الجاحظ: أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب خليق كالجديد من الثياب. جلابية المقطعة مثل لسه جاء جديد خلاص. لا، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما كنت أيام الشباب. يقعد يحنف راسه، يحنف لحيته، ويجيب قميصه اللي هو فيه عليه شجر ده، ويلبس سلسلة. أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد كذبتك نفسك، ليس ثوب خليق، خليق يعني قديم، كالجديد من الثياب. وقال المقنع الكندي: نزل المشيب فأين تذهب بعده؟ وقد رعويت وحان منك رحيله، كان الشباب خفيفة أيامه، والشيب تحمله عليك ثقيل. وقال عن ابن أبي طالب كلام من حسن نختم به: ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب؟ دع عنك ما قد فات من زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه البلكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب، والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، وجميع ما حصلته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب، تبا لدار لا يدوم نعيمها، ومشيدها عما قليل يخرب. فهذا هو سبب اختيار الشباب، لان اذا اذن الشباب بالرحيل فلا يكون عند كثير من الناس الا الندم. ثم نصائح الشباب نقولها ونبداها بعد الصلاه ان شاء الله. نصائح للشباب. اذكر ايضا اذكركم بالنصائح التي ساحاول ان اتناولها، وان ضاق الوقت يبقى حتناول ما يمكن تناوله نظرا لاهميه ما المختار من النصائح. الاولى: اقبل النصيحه. الثانيه: حسن الخلق. الثالثه: وذروا ظاهر الاثم وباطنه. والرابعه: تعلم فالعلم نور. والخامسه: لا تتخذ احبارك ورهبانك اربابا من دون الله. والسادسه: لا تقل الكذب بما يصفه لسانك، هذا حلال وهذا حرام. ومساله الفراخ البيضة والذبائح، تحريم الكاكولا. السابعه: بروا اباءكم يبركم ابناؤكم. الثامنه: شر عائل حطمه. التاسعه: دائما تخير الجليس الصالح. العاشره: لا تحترم الجاهليه ورموزها، لا تحترم الجاهليه ورموزها. الحاديه عشر: ناصر السنه وكن من اهلها. والثانيه عشر: لاهل التبليغ. فاقول وبالله التوفيق: النصيحه الاولى: اقبل النصيحه، لأن قبول النصيحة من علامات الخير والإذعان للحق، ومن أكبر علامات خلو النفس من الكبر، عاذنا الله وإياكم منه. قال ابن تيمية في السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: يقول وجوب اتخاذ الإمارة في 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 وجوب، يقول هذا الكلام تحت عنوان وجوب اتخاذ الإمارة. روى مسلم في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق دفعه وجحده، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. وهذا حال، يقول، وهذا حال من يريد العلو والفساد. هذا حال من يريد العلو والفساد. والقسم الثاني الذين يريدون الفساد بلا علو. يعني هناك ثلاثة أقسام: قسم يريد العلو والفساد، وهم الذين يترفعون على الخلق فيحتقرونهم وينكرون الحق ويجحدونه. وقسم ثاني يريد الفساد ولا يريد العلو. قسم من الناس يريد العلو والفساد، وقسم يريد الفساد بلا علو، كالسراق المجرمين من سفلة الناس. والقسم الثالث من يريد العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلو به على غيرهم من الناس. والقسم الرابع هم أهل الجنة الذين برأهم الله من هذا كله، لا يريدون علوا ولا فساد. يبقى هناك من يريد علو وفساد، وهناك من يريد فساد بلا علو، وهناك من يريد علو بلا فساد. الله عز وجل وعد بالخير لمن؟ للذين لا يريدون علوا ولا فساد. للذين لا يريدون علوا ولا فساد. كالذين عندهم دين. القسم الرابع هم أهل الجنة الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، مع أنهم لا يريدون، لكن مع أنه لا يريد العلو قد يعليه الله. معلوم أن ليس هناك أعلى شرفا ولا مرتبة ولا مقاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، ومع ذلك لم يكن يريد لا علو ولا فساد. فقد يعليه الله ويكون أعلى من غيره مع أنه لا يريد العلو، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. وقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكم ممن يريد العلو لا يزيده ذلك إلا سفولا، فكم ممن يريد العلو لا يزيده ذلك إلا سفولا. وكم ممن جعل من الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وقال: فإن قوام الدين الكتاب الهادي والحديث الناصر، يعني الكتاب والسنة، كما ذكر الله تعالى: فعلى كل أحد الاجتهاد في إثار القرآن والحديث لله وطلب ما عنده مستعينا بالله في ذلك، ثم الدنيا تخدم الدين. وقال تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. أي النحل 22-23. قال القرطبي: قلوبهم منكرة، أي لا تقبل الوعظ ولا ينفع فيها الذكر، وهم مستكبرون، متكبرون، متعاظمون عن قبول الحق. إنه لا يحب المستكبرين، أي لا يثيبهم ولا يثني عليهم. وعن الحسن بن علي أنه مر بمساكين قد قدموا كسرا بينهم، يعني قاعدين ياكلوا ايه؟ كسر. قد قدموا كسرا بينهم وهم ياكلون، فقالوا الغداء يا ابا عبد الله. فنزل وجلس معهم وقال انه لا يحب المستكبرين. فلما فرغ قال قد اجبتكم فاجيبوني. فقاموا معه الى منزله فاطعمهم وسقاهم واعطاهم وانصرفوا. قال العلماء وكل ذنب يمكن التستر معه واخفاؤه الا الكبر. كل ذنب انت ممكن تخفيه الا الكبر ما يختفيش منك ابدا، ولا تستطيع التستر منه ولا تستطيع اخفاءه، فانه فسق يلزمه الاعلان وهو اصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح ان المستكبرين يحشرون امثال الذر يوم القيامه، يطؤهم الناس باقدامهم لتكبرهم. امين. ان المستكبرين يحشرون امثال الذر، يعني ايه الذر؟ النمل الصغير الاسود. يحشرون يعني من باب الجزاء من جنس العمل، فاهمين؟ ويجازى العبد بنقيبه، فرفع في الدنيا واستكبر وجعل نفسه كبيرا فكان يوم القيامة ايه؟ حقيرا، نعوذ بالله من الخذلان. فعدم قبول النصيحة ها نوع من الكبر، عافانا الله وإياكم منه. وكذلك لابد من قبول النصيحة، لأن الإعراض عن سماع وقبول الحق والنصح من صفات ومسالك الكافرين. الإعراض عن قبول الحق والإذعان للحق وتلقي الحق بالاهتمام والقبول من صفات مين؟ الكافرين والعياذ بالله. قال تعالى فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين، أي الإعراض 79. وهذا تقريع من صالح عليه السلام لقومه لما أهلكهم الله بمخالفته إياه وتمردهم على الله وآياته وإبائهم عن قبول الحق وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. وقال تعالى وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أي 27، واستكبروا عن قبول الحق واستكبارا تفخيما، يعني ايه؟ كبرا كبيرا. وقال ابن القيم في كتاب هداية الحيارة والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة، للإنسان ما يقبلش الحق، الأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها 1.2 الجهل به، 1 الجهل به. وهذا السبب اسمع، وهذا السبب هو الغالب على اكثر النفوس، يعني كثير من الناس ما بيقبلوش الحق ليه؟ لجهلهم بقيمته وجهلهم بفائدته وجهلهم بعظيم نفعه، صح ولا لا؟ وهو السبب هو الغالب على اكثر النفوس. فان من جهل شيئا عداه وعاد اهله، فان انضاف الى هذا الجهل بغض من امره بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول اقوى. فان انضاف الى ذلك الفه وعادته ومرباه على ما كان عليه اباؤه ومن يحب ويعظمه هو المانع اكثر. فان انضاف الى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وإغراضه يقوى المانع من القبول جدا. يبقى لما يكون جهل يبقى في مانع، لما ينضف للجهل بغض المبلغ يشتد، لما ينضف للبغض الإلف والعداد ومتبوعه من الأباء والمعظمين يزداد، ولما يتصور ان الحق ده ان نتذبح. قالوا ايه؟ ان نتبع الهدى معك وتخطف من ارضنا، ان الهدى ده هيجيب لهم الفقر، ها، وهيخلص، ها، هيخرج من دنيا الجميله يزداد الايه؟ ها، الاعراض اكثر واكثر. فان انضاف الى ذلك خوف من اصحابه وعشيرته، زي ما واحد تقول لك انا البس الحجاب بايه؟ هيقولوا لي ايه؟ واحد يقول لك انا لما بلتحي الناس كلها تعتري علي وقومي على نفسي ومالي وجاهي، اشتد اكثر، كما وقع عليه هرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازداد المانع من قبول الحق قوة، فان هرقل عرف الحق وهم بالدخول في الاسلام، افهم، فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الاسلام بعدما تبين له الهدى ودين الحق. نعوذ بالله من الخذلان، تنبه. وثاني سبب من الاسباب التي تمنع، التي اخترتها، الحسد، فانه داء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه. تخيل واحد جاي ينصحك وانت مش متخيل ان ده ينصحك، او مش متخيل ان ده ممكن يبقى احسن منك، فتلاقي نفسك الحسد غلى قلبك وجعلك تهم بكل صدر للبعد عن هذا الحق. مفيش بقى ايه، مش بترتب نفسك للقبول وعمال تعرض نفسك، اللهم اجعلني من الراشدين، يا رب اجعلني ممن ينتصح، يا رب اجعلني ممن يسقي لي الهدى فاقبله، يا رب اجعلني ممن يستمع القول فاتبع احسنه. لا، انت مش بتوطن نفسك على كده، ده الحسد بيخليك تخلي وتوطن نفسك على ضد هذا، وهو ايه؟ عدم القبول. فهم؟ واوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدع الحسد صاحبه ينقاد للحق ويكون من اتباعه. وهل منع ابليس من السجود لآدم إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه، يعني تفضل ورفع فوقه، أو قد فضل عليه، نعم، فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه يعني إيه؟ يعني وجد ألما وشوكة في حلقه، واختار الكفر على الإيمان بعد إن كان بين أفضل الطوائف وهم الملائكة. وهذا الداء أي الحسد هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم، وقد علموا علما لا شك فيه أنه رسول الله جاء بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن اختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، أي أصروا، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاء والأمراء، يعني فيهم العلم، لكن ما الذي منعهم من قبول الحق؟ الحسد. فهم؟ وقالوا في قبول النصيحة، ولنعم ما قيل من قبول في قبول النصيحة، لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. لا تنظر إلى من قال، وانظر إلى ما قال. وفي مجمع الأمثال، اسمع ممن لا يجد منك بدا، اسمع ممن لا يجد منك بدا، لابد تسمعه. يضرب لقبول النصيحة، أيقبل نصيحة من يطلب نفعك، يعني الأبوين، ومن لا يستجلب بنصحك نفعا، يعني هو من لا يجد منك بدا، يعني هو اصلا انت حلته، انت شغلته، فلا نصحته، لا نصحتك جايبه له نفع، بل هي جايبه ليك انت فقط. وقال الشيخ عبد الله السبوري: من لم يأذه الظهر بالتجارب لم يتعظ يوما بقول صاحبي. اذا لقيت الناس بالنصيحه فوطن النفس على الفضيحه، ومن صدق الصاحب والرفيقة لم يدع الصدق له رفيق. ليه؟ مش هيقبلوا منك، فهم؟ لما تنصح وتقول كلمة الحق ها؟ ولذلك الناس يحبون إلا من نافقهم، وأحب الناس إلى الناس منافقوهم. يقول لك فلان ده ما شاء الله عليه، ده بيحبني قوي، ده ما يشوفنيش إلا لما يقعد يقول كلام طيب، جزا الله خيرا، لكن فلان بيكرهني ليه؟ ما يشوفنيش إلا لما يقعد يقول لي فيك، وأنت يا أخي بلاش كده، والأول يكره، والثاني الأول مثل السعلة لا أحب تخديش وجه الصاحب، والثاني صادق يريد لك النصح ولكن لا تحبون الناصحين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المؤمنين الذين يحب الناصحين. النصيحة الثانية حسن الخلق. قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. قال ابن الأعرابي الخلق الدين، والخلق الطبع، والخلق المروءة. وحكى لنا محمد بن وليد عن محمد بن يزيد قال خلق الأولين مذهبهم وما جرى عليه أمرهم. يبقى يعرف الخلق، الخلق هو الدين، هو الطبع، هو المروءة، هو المذهب، هو الطريقة. قال أبو جعفر والقولان متقاربان، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أي أحسنهم مذهبا وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عز وجل. ولا يجوز أن يكون من كان حسن الخلق فاجرا فاضلا، فاضلا فضولي يعني، فضولي يترصص السماع، يترصص الكلام، يترصص الناس، تروح فين؟ جاي منين؟ ناخد معاك، ماجي معاك. فهم؟ ليس هذا من حسن الخلق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس من حسن الأمر أن يمعن رجل النظر في الرجل، أين هو؟ أين هو ذاهب؟ ومن أين آتي؟ يعني حتى وماشي ما تبصش على الناحية اللي ماشي فيها. لا، إذا أنت بتقعد تقول تروح فين؟ طب ما تاخدني معاك، طب ماليش معاك، عايز أقعد معاك شوية، فضولي. وليس هذا من حسن الخلق. لا فاجرا ولا فاضلا، ولا ان يكون اكمل ايمانا من السيء. لا يمكن ابدا ان يكون سيء الخلق اكمل ايمانا من حسن الخلق، لا يمكن. الذي ليس بفاجر. بواب البخاري باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل. وقال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. وقال أبو ذر لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه اركب إلى هذا الوادي فاسمع من قوله، فرجع فقال رأيته، رجع بقى بيوصف الدين كله، رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. وعند مسلم في كتاب البر والصلة عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وعند الترمذي في كتاب البر والصلة حديث رقم 1926 من حديث أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وعن أبي هريرة قال عند الترمذي أيضا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر، اسمع، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. عافانا الله من هذا وذاك أن يكون سببا لدخول النار. وعن عبد الله بن مبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الاذى. ايه وحسن الخلق؟ بسط الوجه تبسم، وترك العبوس والتصغير الخد والاعراض. بسط الوجه، ما فيش اخ لما تبص له الا لما تحس انه هو لسه خارج من المرتقب، كل اخ كانه لسه خارج دلوقتي. ما اعرفش هل مثلا المراته عامله فيه ايه، ولا اخوانه عاملين ايه، الله اعلم. في حتى ما تقعد في المحاضره، لا دي في المحاضره عامله كده، هو كله قاعدين، فين التبسم؟ فين طلاقه الوجه؟ ها، لغايه ما يطرح اي نكته ولا تقول مش عارف كلام هكذا، لا يحكم بسطه. وصف حسن الخلق فقال: هو بسط الوجه وبسط المعروف وكف الأذى. وعند أبي داود في كتاب الأدب حديث رقم 4066 عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وعند ابن ماجه في كتاب الزهد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. مفيش حسب، يعني الحسب هو ما يذكر فيه العبد من مناقب، لك فلان ده ابن فلان، ده فلان عندهم عمارات، ده فلان ما شاء الله ابو تاجر. مفيش حسب يعني ما يذكر به العبد كحسن الخلق، فان اكثر ما ينال به العبد ذكرا حسنا ويصير ذو حسب ليس هناك حسب كحسن الخلق. وعند احمد في مسند المكيين عن رافع بن مكيف وكان ممن شهد الحديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسن الخلق نماء، حسن الخلق بركة وزيادة وفضل، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. والحديث وان كان فيه ضعف حسنه بعضه، كان في ضعف حسنه بعضه. حسن الخلق نماء، وسوء الخلق شؤم، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. وعند مالك الموطأ في كتاب الجامع باب ما جاء في حسن الخلق، وحدثني عن مالك أن معاذ بن جبل قال آخر، اسمع، عن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرب، يعني خلاص بقى حساب الجهاد، أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل، أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الموطأ، معذرة، أخرج محمد بن نصر المروزي هذا الأثر، يعني جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال: حسن الخلق. فأتاه من قبل اليمين، عارف واحد بلحي واحد، قال من ناحيادي ومن ناحيادي، فأتاه من قبل يمينه قال: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدين؟ فقال: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: أما تفقه؟ هو أن تغضب، لأن الغضب مانع من حسن الخلق، أما تفقه؟ أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلا. وفي الأثر: سوء الخلق شؤم، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء. سوء الخلق شؤم، وطاعة النساء ندامة، وحسن الملكة نماء. وقالوا: شاب سخي حسن الخلق أحب إلى الله من شيخ بخيل عابد سيء الخلق. وقالوا: لو كان حسن الخلق رجلا يمشي في الناس لكان رجلا صالحا. وقالوا: من سعادة المرء حسن الخلق، من سعادة المرء حسن الخلق. والناس طبعا بتعتبر ان السعادة انه ما شاء الله معاه وعنده وتزوج ومع اموال. لا والله، السعادة من سعادة المرء حسن الخلق، ومن شقاوته سوء الخلق. وخصلتان لا يكونان في منافق، اسمع، خصلتان لا يكونان في منافق: حسن سمت وفقه في الدين. حسن سمت يعني حسن خلق، لان المنافق لو فقه في الدين تجد فيه المكر والخديعة والغلظة، وتجد فيه ظهور سوء العريكة عند المحاكاة وعند الاحتكاك، لانه منافق. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، اي تكلف معاشرتهم بالمجاملة من نحو طلاقة وجه، اسمع، اي تكلف معاشرتهم بالمجاملة من نحو طلاقة وجه وحلم وشفقة وخفض جانب وعدم ظن السوء بهم، وتوادت الى كبيرهم وصغيرهم، وتلطف في سياستهم مع تباين طباعهم. يعني ده محتاج ايه لين، وده محتاج كذا، وده ترفق به، وده تسكت عن تفاهته، وده كذا. فيقال فلان يتخلق بغير خلقه، اي يتكلف، لانه قال له ايه: وخالق الناس. خالق يعني ايه خالق الناس؟ يعني انت تكلف، تكلف، مش تقول والله بص يا اخي انا فرع كده، هو انا كده اعمل لكم ايه يعني. لا، ده مش محترامي ليك، محترامي ليك، ده مش باي حاجه ثانيه غير الدين. وخالق الناس بخلق حسن، اي تكلف. وجمع هذا بعضهم في قوله: وان تفعل معهم ما تحب ان يفعلوه معك. يعني انت مثلا مش انت بتحب اللي يعذرك ساعات الغضب، ها، ويعفو عنك عند القدرة عليك، ويعينك عند الحاجة، ويرفق بك اذا وجد فيك نوع جاهل او نوع حاجة او مشابه. مش بتحب كده؟ ابذل للناس ما تحب لناس. لا، ساعة ما يجي يقول له هو يعني مثلا يتفاعل بنظام المطففين، اذا اكتال يستوفي، واذا عرف يقصر يقول لك هو انا كده، عارفك عامل قاعد، وبعدين لما يجي هو اللي يقع يقول لك يا اخي الشمس يا اخي كسبعين عذرا. يا اخي سبحان الله، هو الله شديد العقاب على الناس وغفور رحيم لك انت بس؟ يا اخي الله عز وجل غفور رحيم للخلق جميعا، وشديد العقاب بالمخالفين جميعا، ان شاء عذب وان شاء عفا سبحانه وتعالى. ان تفعل معهم ما تحب ان يفعلوه معك، فتجتمع القلوب وتتفق الكلمه وتنتظم الاحوال، وذلك جماع الخير وملاك الامر. النصيحه الثالثه: وذروا ظاهر الاثم وباطنه، صلاح الباطن قبل صلاح الظاهر. صلاح الباطن قبل صلاح الظاهر، لن تبلغ عند ربك الا بصلاح الباطن. فالمنافقون اعاذنا الله واياكم من ان نكون منهم، قد يصلح ظاهرهم والله اعلم بخبث باطنهم، عافانا الله واياكم. قال تعالى: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق، وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، اي في الاعراف 33. وقال تعالى: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن الى اخر الايه. وقال تعالى: وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون الى انعم يا رسول. وقال تعالى: يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات واولئك من الصالحين. والايه جمعت بين الصلاح الباطن، يؤمنون بالله واليوم الاخر، وبعدين صلاح الظاهر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون
في الخيرات، أولئك هم أولئك من الصالحين، هم دول.
فاهمين يا أخوان؟ 14 ألف عمر. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النساء 24. ومن يعمل من الصالحات ظاهر وهو مؤمن. وقال تعالى: إن الذين تابوا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. افهم إن كثيرا منا لما قل المعين على الخير ولما ساءت ظروف تربيتنا إلا من رحم الله تعالى وصار دعاة الشر ينازعوننا في أنفسنا وأهلينا وأولادنا وفي كل مكان قل الخير في بواطننا إلا من رحم الله تعالى، فصرنا لا حيلة لنا إلا الاهتمام بظواهرنا، وعندئذ يتسرب النفاق إلى القلب دون أن يشعر صاحبه. لما يبقى اهتمامك بالظاهر، يعني ايه اهتمامك بالظاهر؟ تلاقي نفسك مثلا عايز تحفظ القرآن، تلاقي نفسك حريص انك ما تحرقش لحيتك، تلبس الثياب البيضاء النظيفة، تجلس في مجالس اهل الخير وانت غافل عن باطنك. وما دمت تغفل عن باطنك فالشيطان لا يتركك، لانه يعلم ان صلاحك بصلاح الباطن وفسادك بفساد الباطن، عذر الله يكن من الفساد. وقال تعالى: يا بني لا تخر الله، يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح. فمن اتقى، اتقى يعني إيه؟ أصلح باطنه وأصلح في الظاهر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يفوز عند الله إلا من صلح باطنه قبل ظاهره، بل قد يفسد الظاهر ويفوز عند الله بالصلاح الباطن. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهؤلاء قد نفعهم إيمانهم القلبي وصلاحهم الباطن. وفي الحديث أنهم لم يعملوا خيرا قط، وفي حديث نباش القبور أنه لم يعمل خيرا قط، يعني ظاهره ايه؟ سيء. وقاتل المئة ظاهره ايه؟ فاذا صلاح الباطن هو الذي ينفع عند الله، ليس صلاح الظاهر فقط، بل ان صلاح الباطن وانساء الظاهر نفع عند الله باذن الله تعالى. وقال تعالى: ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني لابد من أن تعرف أن هذا مدار على ما في النفس. ربكم أعلم بما في نفوسكم، يعني مش بالادعاء. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. صلاح إذا صلاح الظاهر، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلاح إذا الباطن، أي تلك الكهف 110. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك. شو بقى لما صلح الباطن؟ مع أن هم كان عملهم إيه؟ سيئة. فهم إلا من تاب وآمن، أن ربنا بيقول وما يفعل ذلك يلقى أثامة. طيب، طب وعشان يخلص؟ إلا من تاب وآمن صلح باطنه وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. آية الفرقان 70. وعند البخاري في كتاب الإيمان عن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهة لا يعلمها كثير من الناس، فمن ابتغى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي كتاب الإمام باب خوف المؤمن، اسمع باب خوف المؤمن في كتاب الإمام البخاري، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال ابن التيمية ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن، اللي هو إيه؟ نفاق، نعوذ بالله من الخذلان، سوء الباطل. ما خافه إلا مؤمن ولا آمنه إلا منافق. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تب دائما من النفاق، كل يوم تب من النفاق، كل يوم تب من الرياء، تب من سوء الباطل كل يوم، لأنه تتصرف إليك دون أن تشعر. والشيطان لا يهمه صاهرك، ممكن يسيبك تنصحي وتصلي وتنفجر والرياء شغال جوه، والنفاق والحقد والحسد، نعوذ بالله من الخذلان. ومن المعلوم أن الصلاح صلاح الباطن الذي يترتب عليه صلاح الظاهر. قال ابن تيمية في الاستقامة جزء 1357 يعني 357 يقول وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمال أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصورة والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن، يعني الباطن هو اللي زينه وهو اللي جمله، أحبه الله. وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن، يبقى إذا ما هي زينة عملك؟ زينة الأعمال صلاح البواطن، وقبح الأعمال ودنسها أي نعم. وإن كان مقبحا مدنسا فقال الأعمال الظاهرة لا تكون صالحة مقبولة إلا بتوسط عمل القلب، فإن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا خبث الملك خبثت جنوده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في عمل الجسد. يعني عايز أقول له لو أنت اهتميت بصلاح الباطن فتجد الظاهر لين. يعني بالله عليك لماذا نجد من أنفسنا عسرة ومشقة شديدة في فعل الخيرات الظاهرة؟ لماذا؟ لما عندنا من قسوة القلب ومرضه حتى يحال بيننا بسبب تمرغ القلب بالشهوات فتمرضه، فيعطى البدن بسبب عصيان الملك وهو ايه؟ القلب. وكذلك عمل القلب لابد ان تؤثر في عمل الجسد، واذا كان المقدم هو الاوجب سواء سمي باطنا او ظاهرا فقد يكون ما يسمى باطنا أوجب، مثل ترك الحسد والكبر فإنه أوجب عليه من نوافل الصيام، وقد يكون ما سمى ظاهرا أفضل مثل قيام الليل فإنه أفضل من مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوها، وكل واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر يعين الآخر. والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وتورث الخشوع ونحو ذلك من الأثار العظيمة في أفضل الأعمال والصدق. النصيحة الرابعة: تعلم فالعلم نور. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. يبقى ما الذي يكون سببا لمنع الشيخ عن قلبك؟ العلم. العلم هو العاصم بفضل الله تعالى، فهم؟ وقال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. لكن بص، مين اللي بيحسن الإيمان؟ يا أخوان؟ الراسخون في العلم هم الذين يحسنون الإيمان لأنهم على بينة من ربهم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. جعلنا الله وإياكم منهم، أي النساء المسلمين. وقال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظن. يعني الذين ضلوا، الذين شردوا، الذين هلكوا، ما يتبع أكثرهم إلا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، أي تونس 36. وقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. أفمن يعلم ذلك وتعلمه؟ أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. جعلني الله وإياكم منهم، أي الرعد 19. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال أهل العلم: أي لعلكم تتعلمون حتى تحسنوا عبادة الله، لأنه الأدوات دي الله خلق جاهل. طب عشان تتعلم رزقك سبحانه وتعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إيه دي يا أخوان؟ أدوات التعلم، آية النحل 78. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي في الإسراء 36. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض، أي في الحج 3. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا علم ولا هدى ولا كتاب منير، بصبر الضلال، أي في الحج 8. وقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك لا يعلم ذلك إلا الذين أوتوا العلم فيؤمنوا به طبعا لما يكون فيؤمن به فتخبت له قلوبهم. وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط مستقيم. آية الحجر 54. وقال تعالى: اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. تجرب على دين الله عز وجل. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم. تعرفين ان كثير من الناس قد يظن انه على شيء وليس كذلك، فيلقي ويتكلم في الدين بغير علم، فما يكون الثمرة إلا كبعر البعير أو أشد. لماذا؟ لأن العلم لا يؤخذ بالفكاكة ولا بالفتاكة ولا بالذكاء. يعني مش واحد فتك يقول لك أنا أعرف، طب أنا بقى هشرح لكم كتاب الكهرباء كله، أنا أتكلم لكم مسألة الشفاعة دي كلها بالفتاكة. لا يا أخي، العلم ما جاء من كتاب الله وسنة رسول. بغير علم لابد يكون ضلال. عشان كده كل من تكلم في امر بغير علم لا يمكن ان تكون الثمرة الا ضلال. فلا سبيل، لا سبيل لصيانة النفس اولا فضل عن سنة الغير الا بالعلم. اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. يعني ايه مقالة؟ يعني كتاب؟ يعني ايه كلمتين اتقالوا؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اية النور 15. وقال تعالى: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم لا تستوضح الحق ولا تعرف قيمته الا اذا تعلمت. الم قرات عليك كلام ابن القيم وذكرت لك لما قال ان الجاهل شيء عادي ويعادي اهله وقد يرده لجهله به. فلا يمكن ان تكون الايات والاحاديث نور في صدر الجاهل، بل ممكن جدا يكذب بها ويحس انها كلام مغلق، وممكن يقول ده كلام باطل مع انه ايات وايه واحاديث. زي ما بتقرا كده من اهل الضلال واهل العمى والجهل قلب الامور، حتى يستدل بالقران على هدم القران ويستدل بالقران على هدم السنه وطبيعه. يبقى دي ايات بينات ولا ظلمه؟ ظلمه. طب ليه ظلمه؟ فكان القران في صدره هو كما قال تعالى: يضل به كثيرا. لابد ان تعرف انك يمكن ان تضل بالقران، ليس لان القران فيه ضلال، ولكن لان الله جعل فيه من المتشابه ما يكون فتنه لاهل الجهل والعنايه والذين جاءت قلوبهم والذين يتجرؤون عليه بغير هدى من الله ولا كتاب منير. فجعل الله فيه بحسب اخذ الآخر، فان اخذته بهدى ونور وكتاب من الله كان لك ايه؟ كان لك هدى. واذا اخذته بزاغ القلب والتاويل الباطل والانتحال المبطل كان لك ايه؟ ضلال. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. اعاذنا الله واياكم من ان نكون منهم. بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون. ايه العنكبوت 49. وقال تعالى في حق الذين يعني مجرد نسبتهم الى العلم بالباطل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أي في الروم 7. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. عشان كده ما تستغربش لما تلاقي ناس بتدفع بالسنة، ما تستغربش لما تلاقي ناس ممكن والعياذ بالله يبلغ بها السبب ان الصحابة بل وفي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تتعجب ان بالعقول يروا ان السنة فيها كلام ما يعقلش، يقول لك مش معقول الكلام ده، مش معقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، مش شايف انه حق. ليه؟ لحرمانه من النور.
فليس كل مطلع على السنة أو الكتاب رحق إلا بحزم في صدره من العلم والنور. ويرى الذين أوتوا العلم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. مين اللي يرى الرؤية دي؟ هل كل واحد عرض عليه الكتاب والسنة رأى أنها الحق وأنها تهدي إلى صراط العزيز الحميد؟ ها؟ لا، لا يرى هذه الرؤية إلا الذين أوتوا العلم. اسمع، اسمع لهذا. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، أي سبأ ستة. وقال تعالى: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور، أي سطر 28. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللي بيفهم هو اللي يميز. طب اللي يفهم شيء هي ده زي ده، كل ترى كله زي بعض. ولذلك احنا في زمن نسأل الله عليه وسلم يحترم الرجل لماله لا لعلمه، ويحترم الرجل لسلطانه لا لعلمه، ويحترم الرجل لمكانته ووجاهته لا لعلمه. ولذلك لو طلع واحد من فواغيت الارض واتكلم في الدين يقول لك ما شاء الله، شوف الرجل قال ايه، ما شاء الله كلامه حكم. ولو اعلم الناس تكلم بالحق ما قبلوا كلامه وما اعطوه اثنى عبد. فهم؟ فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. لا يتكلم بما يجهل، بل تكون كلام يكون كلامه شهادة. ولا يكون الكلام شهادة يا أخوان إلا إذا إيه؟ إلا إذا كانت عن علم. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي محمد 9:19. وقال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي في الجمعة 2. والنصوص في هذا الموضوع كثيرة كثيرة كثيرة. ثم أعلم أنه ليس شيء أشرف ولا أعظم من طلب العلم، وليس هناك سبيل للنجاة إلا هو. وعند البخاري في كتاب العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن في هذا الزمان، ونحن أو في مقتبله، أنتم ترون أن في خلال سنة أو اثنين قبض الله إليه كثير من أهل العلم، قبض الله إليه كثير. كان آخرهم، كان آخرهم الشيخ أبو بكر الشيخ محمد عطية سالم، مات بعد ابن باز رحم الله الجميع. ومحمد عطية سالم من أستاذ علم التفسير في الأرض، أكمل كتاب أضواء البيان للشنقيطي، وكان له درس ثابت في الحرم النبوي. أيضا توفي رحمه الله، نسأل الله أن يشق عليه على خير. وقبل ابن باز، وقبل فلان، وقبل فلان، وقبل فلان، فلان عامين، ما كم كبير جدا من العلماء. وهذه إشارة إلى ما أنبأ به النبي: إن الله لن تجعل العلم انتزاعا. فهم؟ فهما من اللي بيتصدر الفتوى لما يغيب دول؟ ها ها، الطنطاوي والهبطاوي والعلواوي وحلق حوش. لماذا؟ لماذا؟ لانه خلاص حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. والله قد جعل دينك عودتك، فإما تضيعه وإما تحفظه. إن عرضنا الأمانة، الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالله عز وجل عهد إليك بدينك وانت حملت الأمانة، إما أن تحفظها وإما أن تضيعها. وصدق من قال تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس ذو علم كمن هو جاهل. وقال الشافعي اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته. افهم ضياع العلم في ايه؟ في انك تزهق. فلما زهقت قابلني تحضر الدرس مرة وثانية يقول لك انا نمت مش قادر افهم الكلام، ما افهمش من الدرس بتاعه حاجة. اما نوع عند الراجل الثاني ما شاء الله بيحكي لنا قصصه وبيحكي لنا حواديت. فإن رسوب العلم في نفراته، لا في نفر الرسوب. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذا الجهل طول حياته، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لو فاته أربعا يعني جنازة الوفاة صح. ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذاك الفتى والله بالعلم والتقى، وذاك الفتى بالله والعلم والتقى إذا لم يكون له لاعتبار لذاته. أنت قيمتك في إيه؟ ها؟ يقول لك فلان ده بيضاني، ده ما شاء الله بيلعب حديد، ده الرسم بتاعه قد كده، ده صدره قد كده. طب احنا مش بنربي بقر، احنا بنربي قلوب امم. ده مش معناه ان القوه البدنيه حرام، لا، انما معناه لست بالجسم بل ايه؟ انت بالنفس لا بالجسم انسان. وذاك الفتى بالله والله وذاك الفتى والله بالعلم والتقى اذا لم يكون له لا اعتبار لذاته. يعني اذا لم يكن تقيا ذو علم لم تكن له قيمة ذاتيه. وقال غيره اراني انسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، وما العلم الا بالتعلم في الصبر، وما الحلم الا بالتحلم في الكبر، ولو فلق القلب المعلم في الصبر لألقى فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا كعسف. إذا كل قلب المرء السمع والبصر. وهذا يا إخوان أي أن طلب العلم في الشباب نافع، لكن هذا في الغالب، فقد تفقه الأطفال والقدوري بعد الشيء، ففاقوا الشباب. النصيحة الخامسة وهي من أهم النصائح ولعلي أكتفي بها لضيق الوقت، لأنه لا إمكان لبقية النصائح ما أهميتها وما بذل في جميع من جهد. أسأل الله أن يتقبله ويضيع علي وعليكم وأن يجعلني وإياكم في المقبولين. أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهدي هذا وأن يجعله في صالح العمل. النصيحة الخامسة، لا تتخذ أحبارك ورهبانك أربابا من دون الله. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي 36. قال ابن تيمية في اقتضاء صراط المستقيم جزء 2 صفحة 9 في هذه الآية، قال وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده. اسمع مسلك باطل موجود فينا. وكثير من أتباع المتعبدة يطيع بعض المعظمين عنده في كل ما يأمره به وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال، وإن تضمن تحليل حرام أو تحريم حلال. ليه؟ لأنه غلب تعظيمه حتى صار يقول بكل ما يقول. وقال في صفحة 268 من نفس الكتاب أيضا حول الآية، قال عدي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدوهم،
قال ما عبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. فمن أطاع أحدا في دين لم يأذن به الله اسمع. يعني انت بيطلع عليك واحد يقول لك سب الدين مش كفر، بيطلع عليك واحد يقول لك الدين الشرعي مش كفر حتى يستحل، بيطلع عليك واحد يقول لك العجب، وانت بتلاقي نفسك ها لمجرد التعظيم ولمجرد التبجيل ها لتقبل القول. فشوف هو بيقول فمن اطاع احدا في دين لم ياذن به الله من تحليل او تحريم او استحباب او ايجاب اي دين اي حاجه فقد لحقه من هذا الذنب نصيب، فقد لحقه من هذا الذنب نصيب. تنبه، لان احنا مصيبتنا تعظيم من يعلمونا حتى نصير كقطعان الغنم بين ايديهم وننسى منتدى المنبه عليك. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا، لا تتخذ احبارك ورهبانك اربابا. فقد لحقه من هذا الذنب نصيب كما يلحق الامر الناهي ايضا نصيب، اللي هو ايه؟ اللي هو خرج، اللي هو احل وحرم. ثم قد يكون كل منهما معفو عنه لاجتهاده ومتابا ايضا على اجتهاد فتخلف عنه الذنب لفوات شرطه او لوجود مانعه وان كان المقتضى له قائدا. ويلحق الذنب، اسمع بقى، ويلحق الذنب من يبين له الحق فيتركه او من قصر في طلبه حتى لم يتبين له او عرض عن طلب معرفته، يعني اعرض او اعرض عن طلب معرفته لهوى او لكسل او نحو ذلك. وقال في الفتاوى جزء 1 صفحه 65 وكان السلف يرون ان من انحرف، اسمع الى هذا الكلام، كان السلف يرون ان من انحرف من العلماء عن الصراط المستقيم ففيه شبه من اليهود، ومن انحرف من العباد من العباد، يعني العالم اللي انحرف يبقى في شبه من مين؟ من اليهود. والعابد المتناسك لما ينحرف يبقى في شبه من النصارى، كما يرى في احوال منحرفة اهل العلم من تحريف الكلم عن مواضعه وقسوة القلوب والبخل بالعلم والكبر. هذه عيوب كده في المنحرفة العلم، وهي موجودة في اليهود، وأمر الناس بالبر ونسيان النفس وغير ذلك. وكما يرى في منحرفة أهل العبادة والأحوال من الغلو في الأنبياء والصالحين والابتداع في العبادات من الرهبانية والصور والأصوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى. يعني كلام جميل أوي، يعني كثير من أهل العلم في الأمة، وأهل العلم يعني إيه؟ يعني الذين يصون بطلب العلم، مش أهل العلم يعني رموز العلم، لا، يعني ممن ينتسبون إلى العلم، قد تجد فيهم انحرافا وعيوبا وأمراض كلها موجودة في اليهود، مثل قسوة القلب وتنكير الغير ونسيان النفس والكبر والترفع ها وتحريف الكلم عن مواضعه، لما يقول مسألة ويتجني يروح إيه؟ قلب الكلام، فهم كل هذا في منحرفة المتعلمين، فهم كل هذا الأمراض موجود. يعني نسأل الله عليه السلام كل منحرف في المتعلم تجد فيه أمراض اليهود بالضبط، بس مش كاملة، نصيب منها. وكذلك منحرفة العباد في الأمة اللي هم المتنسكون اللي هم نسمع الأذكار والأوراد والسجود والتلاوات، تجد فيهم أمراض النصارى بالضبط الغلو في الأنبياء والصالحين واتخاذ القبور ها واتخاذ المساجد عليها ها والتبرك بها بل وعبادتها وبل ومظنة الخلاص فيها كما يظن مثلا خالص الصليب أو في التعلق بيوسف بيسوع، كل هذه الأمراض تجدها. وقال في الفتاوى جزء 7 صفحة 67 وقال الربيع بن أنس اسمع الى هذا. قلت لابي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني اسرائيل، يعني ازاي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، كيف كانت تلك الربوبية في بني اسرائيل؟ قال كانت الربوبية انهم وجدوا في كتاب الله ما امروا به ونهوا عنه، فقالوا لن نسبق احبارنا. دول علماء تفاعل عليها رب زيهم، ده الشيخ بشيء مما امرنا به فنعمر، بشيء مما امرنا به ائتمرنا وما نهون عنه انتهينا، بالرغم من هم ايه علموا ما امرهم الله به ونهاهم الله عنه، لقولهم فاستنصحوا الرجال او فاستنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان عبادتهم اياهم كانت لتحليل الحرام وتحريم الحلال، لا انهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله، فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ولقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي جزء سبعة صفحة 70 يقول وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله يكونون على وجهين، يعني اتخاذ الأحبار والرهبان كيف هو؟ قال على وجهين، الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل الله اتباعا لرؤسائهم ما علمهم، خد بالك من كلمة ما علمهم، ما علمهم انهم خالفوا دين الرسل، فهذا كفر لا فيش اجدال، لانه عارف ان ده حرام عند ربنا ويعلم ثم احله كبيره او رؤساؤه فايه فحرمه وقد احله الله او احله وقد حرمه الله، فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا. والثاني ان يكون اعتقاده وايمانه بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا، يعني عارف الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله، لكنهم اطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي، فهؤلاء لهم حكم امثالهم من اهل الذنوب، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما الطاعة في المعروف. يبقى يعني مثلا لما واحد يجي يقولك ايه يا اخي ما فيهاش حاجه لما تعمل كذا، ما فيهاش حاجه لما ترتش، ما فيهاش حاجه لما تحلق دقنك، ما فيهاش حاجه لما فانت تعمل تاخد ذنبين، ذنب المعصيه وذنب الطاعه في المعصيه، فهذا ضرب من ضروب اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ولذلك اتفق العلماء، اسمع، ولهذا اتفق العلماء على انه إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، إذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد في خلافه، وإنما تنازعوا في تجويز التقليد للقاضي على الاستدلال. طيب، وأما إن كان المتبع، اسمع إلى دي بقى واحفظ، وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. وأما من قلد شخصا، اسمع يا أخي، وأما من قلد شخصا دون نظيره، يعني دون غيره ودون من هو مثله أو أعلم منه، بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه، وحتى وإن كان متبوعه مصيب، لأنه لا يتبعه ولا يناصر ولا يتحامله من باب المجاهدة مع الحق، لا ده من مسألة إيه؟ هوى والعياذ بالله، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار. وقال أيضا في جزء 8 صفحة 48 قال وأصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون من عمر وعلي وابي الدرداء وغيرهم، وكذلك أصحاب معاذ. يعني إيه؟ يعني ما كانش أصحاب ابن مسعود مسعوديين، وأصحاب معاذ معاذيين، فاهم يا أخي؟ لا، بل كان أصحاب ابن مسعود ممكن يأخذوا من معاذ، وأصحابه من علماء الأمة، علماء الأمة أسامة ابن مسعود ابن عباس معاذ بن جبل، هم دول فصاح العلم، فاهم؟ فدول ايه؟ يوم تلامذة من الصحابة برضه، وخفضوا على التابعين ممن أدركوهم. فبيقول ان اصحاب دول كانوا يأخذ، واصحاب ابن مسعود كانوا يأخذون من عمر وعلي وابي الدرداء وغيرهم، وكذلك اصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا يأخذون عن ابن مسعود وغير، وكذلك اصحاب ابن عباس يأخذون عن ابن عمر وابي هريرة وغيرهم، وكذلك اصحاب زيد بن ثابت يأخذون عن ابي هريرة وغيره، وقد انتفع كل منهم من نفعه الله، وكلهم متفقون على دين واحد وطريق واحد وسبيل واحدة، يعبدون الله ويطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن احد منهم، اسمع، ولم يكن احد منهم، لان دي آفة موجودة فينا احنا. شوف مثلا عدد زي الذئر يحدث في المؤتمر مثلا، عدد ده يسير، يعني هو عدد حتى وان بلغ الاف او الف ولا اكثر، يا عدد يسير، مش يعني مش مليارات ولا ملايين ولا حتى معشار معشار الامه ولا البلد. هذا العدد نفسه لو فحصته لوجدته مجزأ الى مئات الاجزاء، دول بتوع الشيخ فلان، ودول بتوع الطريقه الفلانيه، ودول بتوع الجماعه الفلانيه ليه؟ لان هو خلاص بقى اسير، وبقى له نصيب والعياذ بالله الا من رحم الله من اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارضا. دينك امانتك، اما تضيع واما تحفظ، وان ضيعت تؤتى انت لا يضيع غيرك، وان حفظت نجوت انت لا ينجو غيرك، صح ولا لا؟ الصحابه لما نجوا، شو ما نجوا؟ هل نجا معه الكافرون؟ ها؟ والمشركون الذين خالفوهم؟ طب ولما هلك المشركون هلك معهم الصحابة؟ من ضيع هلك، ومن حفظ نجا. دينك أمانتك، ولذلك الحسن يقول دينك دينك، يعني لحمك دمك، الحق لا تخم، هات لي برشانة، هات لي تعبان عايز انام شوية، يعني انت ما شاء الله بتحافظ اهو، طب اشمعنى دينك؟ بسلمه للرجال، اشمعنى دينك يلعب فيه كل واحد؟ لماذا؟ قال ولم يكن احد منهم، يعني من ادعى ابن مسعود، ادعى عمر، ادعى علي، ادعى معاذ، لم يكن احد منهم يجعل شيخه ربا يستغيث به كالاله الذي يساله ويرغب اليه ويعبده ويتوكل عليه ويستغيث به حالا ميتا، ولا كالنبي الذي تجب طاعته في كل ما امر، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه. ما كانش حد بيعمل كده. هل احنا شفنا اللي اتعلموا من الصحابة او الناس مع ابن عباس مثلا كانوا بيروا ان هو زي العباد يعبدوه الولي بقى الصالح، او زي منحرفة العلم يعملوا نبي اللي يقول عليه امشي؟ ها؟ ابدا ابدا، كانوا بيخالفوا، حتى ابن عباس كانوا بيخالفوه، عرفتم ولا لا؟ وكانوا يربوا على ذلك. ابن عباس لما اخبره رجل وقال ان ابا بكر وعمر يريان عدم التبني اقرار في الحج وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كشف ان تسقط عليكم حجارة من السماء، اقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال ابو بكر وعمر. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لو كان فينا ابن عباس ماذا يقول؟ ونحن نرد السنة الصحيحة عشان مين؟ زيد وابيه ونصاد الحيط اللي حتى ايه؟ يا ريت عشان ابو بكر وعمر، ده احنا لو ردينا السنة الصحيحة ولا عبثنا بالمسلمات ولا فعلنا في الاصول عشان ابو بكر وعمر هنهلك. اما بقى عشان نزيد وعبيد وفلان مش عارف مين وفلان قال ايه وفلان اصله دكتور وفلان اصله استاذ وفلان اصله متعلم وفلان اصله شيخ وفلان وانت مالكش شيخ برابير كلام كله هذا بقى الدين غير سببه سببه ومبقاش عندنا قوام محدش يقول لا انا لازم احقق المساله بدل ما اقعد كده حيران في وسط ناس لازم اتعلم لا يعمل ايه ساعه نحتار حادي بادي الشيخ ده اتخن خليني وراه الشيخ ده ايه وشه منور خليني وراه الشيخ ده بيصلي بستة اجزاء في الليله خليني وراه ضاع الدين يا اخوان ضاع الا من رحم الله تعالى لم يكن احد منهم يتخذ شيخه نبيا وكانوا متعاونين على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان متواصلين بالحق متواصلين بالصبر تلمذ ده وتلمذ ده ليه لانه هو منهج واحد تربيه مش مسائل قد يختلف الشيوخ مع بعضهم في المسائل لكن التربيه التي تجعل ان الحق هو الحق وان المقصود هو الحق وان في الامانه لا تجعل احدا يوالي في ذلك ولا يعادي ولا يتخذ شيخه ربا ها ولا يتخذ حبره وراهبه ربا ابدا بل لا يجعل الرب الا الرب الذي لا رب سواه ولذلك يقول وكان الامام شباب يعني ازاي كانوا بيتعاملوا مع شيوخهم ازاي كان الصحابه بيتعاملوا مع الشيوخ بتاعتهم الشيوخ مش النبي اصلا فرق بين الشيوخ والنبي وبيتكلم على ايه كلام ابن مسعود كلام كذا فاهم عشان ده حاجه يشبه الحال لان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام لا يخالطه ولا يشاركه من الخلق فيه احد صح ولا لا فاهمين يا اخوان طيب فكان حاضر فكان ايه والامام كان بيتعامل ازاي مع الشيخ يقول والامام والشيخ ونحوهما عندهم بمنزله الامام في الصلاه ومنزله دليل الحاج فالامام يقتدى به يقتدي به الماموم المامومون فيصلون بصلاته لا يصلي عنهم يصلون لا يصلي عنهم هو يصلي بهم الصلاة التي أمر الله ورسوله بها فإن عدل عن ذلك يعني لو الإمام بتاعك اللي هو خير الأئمة بيصلي به وبيجيب الخمسة هتقول ايه بركة الشيخ الصلاة زادت بيصلي خمسة أنا أعتقد إن في فريق من الناس يعمل كده ولحية وخميس أبيض و لأن أصول التعليم راقد احنا بين أمة وعظية شريط الوعظ ممكن تلاقيه في الأهاوي ومجلس العلم تجد يمل منه الناس يقعد ينام ولو جاهد نفسه قال لك أنا لازم أتعلم وقعد يكتف نفسه بالحبل وينام لحد إيه قبل الدرس بعشر دقايق ويجي متأخر على الدرس عشان ينام طول النهار وأول ما يخش تبص تلاقيه شخر لأنه الشيطان يجري منك يا رجل الدم ولا يريدك أن تتعلم ويعلم علم اليقين الشيطان العياذ بالله انك ان تعلمت فككت منه فكان هم بيتعاملوا مع الائمه والشيوخ ازاي يقول لك والله زي امام الصلاه ان اصاب اقتدينا وان اخطا تركنا فتعمل ايه مع امام الصلاه هو ده نفس المسلك المسلك مع الائمه لكن احنا في زمن ان اخطاوا تمسكنا اكثر يعني الامام يمشي ماشي دي غلط بص المساله ايه حصل فيها رد ما هو الخطا بيبقى فيه رد ما هو لما واحد يقول يا ايها الناس ان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم قد امر بالحق هيطلع واحد يرد عليه ما خلاص ده حق لكن بقى يقول ايها الناس لا يكفر احد حتى يستحل مثلا يعني وسب الدين مش كفر وتبديل الشرع مش كفر حتى يستحله والعمليه كيف هيطلع واحد يرد فلما واحد يرد انت ايه دورك بقى تصر على تقول له بقى مالكش دعوه انا معاك برضه شوف حتى ايه يقول له انت بتشجع يقول له الاهلي يقول له ده الاهلي اتغلب يقول له هشجعه اكتر عشان ينجح فنحن نسير على هذه الطريقه الشيخ غلط برضه ايه هنشجعه اكتر عشان ايه عشان ينجح عرفت فدينك امانتك ان شئت ضيعت وان شئت حفظت يقول والعبد العارف بالله اخر عباره بقى عشان الله عشان حد يعني البوكس هيستناكوا بقى ورد. والعبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله. تتحد إرادته بإرادة الله. بحيث لا يريد. اسمع، العبد العارف بالله تتحد إرادته بإرادة الله، بحيث لا يريد إلا ما يريده الله أمرا به، أمرا به ورضا، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله، ولا يلتفت إلى عجز العاجلين ولوم اللائمين، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. أسأل الله العلي الكبير في مقامي هذا أن يجعل اجتماعي بكم اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أسأله عز وجل أنه كما يسر لنا سماع هذا الكلام وتعلمه أن ييسر لنا العمل به، وأن يجعلنا من المهتدين. نسأله عز وجل أن يصوغ قلوبنا له، وأن يملأها بمحبته، وأن يعلمنا ما يرضيه عنه، وأن يقمنا على الحق الذي يرضيه، وأن لا يجعلنا من المنافقين ولا المخذولين ولا المغيرين ولا المبدلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ومن الله الهدى. و يعني يا اخوان، يقول نظر لهذه هذه النصائح رجاء التكرم اكمالها في محاضره المستشفى القادم ان شاء الله تعالى. الله اعلم ان هذا الامر مش عارف هل يناسب الناس، يناسب الناس ان احنا نكمل، لان النصائح الثانيه جزا الله الشيخ عنا خيره، وان شاء الله تكمله المحاضره الثلاثاء القادم، تكمله المحاضره ان شاء الله الثلاثاء القادم غدا ان شاء الله دكتور سيد حسين العفاني في محاضرته اهل الاتباع واقزام الاتباع. يا اخوان نزلت وصل الاخوان بالتبرعات، نزلت وصل الاخوان بالتبرعات، استشعروا ان هناك من المحتاجين والمكروبين والفقراء، واستشعروا مدى الحاجة الى تحقيق